الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. من فوائد هذه الآية أن الله قد يختبر عباده المصطفين عنده، يختبرهم بما يشاء من اختبار. وينبغي أن نبهم ما أبهمه الله تعالى في كتابه، وألا نبحث عنه، وألا نتكلف ذلك كما يفعل بعض الناس. فالفتنة ما هي؟ أبهمها الله تبارك وتعالى، فنبهمها كما أبهمه الله جل وعلا. من فوائد الآية العظيمة أن لسليمان عليه السلام كرسياً يجلس عليه كما يجلس الملوك، لأن الله جمع لسليمان بين النبوة والملك. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه، له كرسي وعرش يجلس عليه كما يجلس الملوك. والإنسان كما تدل هذه الآية الكريمة قد يسلب بعض النعم، إما جزاء على عمل عمله واستحق عليه أن يسلب بعض النعم، وإما من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين، أن الصبر درجة عالية لا تنال إلا بأسبابها. فالصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله جل وعلا. أما الصبر على طاعة الله وعن المعصية فهذا باختيار الإنسان، وأما الصبر على أقدار الله المؤلمة غير المواتية فالأقدار بغير اختيار الإنسان. فقد يبتلى العبد بأقدار تحتاج إلى صبر ومصابرة من أجل أن يستكمل مراتب الصبر، ومنه إلقاء الجسد على كرسي سليمان عليه السلام. من فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يرجعوا إلى الله وأن ينتبهوا، وهذا مستفاد من قوله سبحانه: ثم أناب. بخلاف غير الأنبياء فإنهم قد يبتلون بالذنوب ولا يرجعون عنها، وهذا هو الفرق بين الأنبياء وغيرهم، أن الأنبياء معصومون عن الاستمرار في المعاصي، وأما غيرهم فلا. قال الله جل وعلا: قال سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معنيون أكثر بأمور الآخرة، ولهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب الملك، فهذا ترتيب مقصود. قال رب اغفر لي، ورب اغفر لي أولا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فطلب المغفرة أولا قبل أن يطلب الملك. ومن فوائد الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محتاجون إلى مغفرة الله تبارك وتعالى لقوله رب اغفر لي. ومن فوائدها أن الأنبياء مربوبون ليسوا أربابا لقوله رب اغفر لي. ومن فوائدها جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا مستفاد من قول سليمان رب اغفر لي، ذلك أنه لو لم يكن ذنب لما استغفر. ومن فوائدها جواز طلب الإنسان الملك لقوله وهب لي ملكا، ولكن اشترط في ذلك أن يكون لدى الإنسان استعداد للقيام بما سأل. أما أن يقول رب هب لي ملكا وبنيته أن يضيعه فإن هذا لا يجوز. ومن الفوائد في هذه الآية الكريمة الثناء على الله تعالى بأنه وهاب، يعطي العطاء الكثير الجزيل بغير حساب لقوله إنك أنت الوهاب. ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى بالاسم المناسب لما يدعو به، لأن قوله إنك أنت الوهاب يناسب قوله هب لي إنك أنت الوهاب. وهذا هو أحد معاني قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن أحد معانيها أن تجعل الأسماء الحسنى وسيلة لما تدعو به. فإذا أردت أن تسأل الله المغفرة تقول يا غفور اغفر لي، أو الرحمة يا رحيم ارحمني، أو الغنى يا غني أغنني، أو إذا أردت العافية يا عفو عافني، وهكذا. ثم قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. من فوائد هذه الآية بيان قدرة الله جل وعلا وكمال سلطانه حيث سخر الريح ودللها، وفيها بيان عموم سلطان الله جل وعلا على الجماد وعلى الحي وغير ذلك، لأنه أمر الريح فامتثلت. والله تعالى قد يسخر شيئا من الكون لعبد من عباده، كما سخر الريح لسليمان عليه السلام، إنه من الجائز أن يسخرها لغيره إذا ما دعي لذلك. من فوائد الآية أن الرياح لها شعور واختيار، لقوله تعالى تدري بأمره، لأنه إذا كان يأمرها وتشعر بالأمر ثم تمتثل للأمر فهذا دليل على أن للرياح شعورا وأن لها إرادة. الرياح لها شعور ولها إرادة، لقوله تعالى عن الريح تجري بأمره، لأنه إذا كان سليمان يأمره يوجهها إلى الشمال إلى الجنوب إلى غير ذلك من المقاصد، يأمرها وتشعر هي بالأمر ثم تمتثل للأمر، فهذا دليل على أن لها شعورا وأن لها إرادة، تماما كما سبق القول في ذلك. هذا الكون عميق جدا، وفيه من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله. الأذن الإنسانية لا تسمع الصوت إلا بين ترددين، إذا قل تردد الأصوات عن أدنى ما تسمع به الأذن فإن الصوت يوجد ولا نسمعه، وإذا كان تردد الصوت أعلى من سقف سماع ترددات أصواتنا نحن فإننا لا نسمعه أيضا. إذن هناك أصوات الآن في هذا الكون لا نسمعها، لأنها ليست محصورة بين أدنى وأعلى، ما يكون من التردد الذي تسمعه آذاننا نحن. خطابات بين كائنات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. النمل له لغته التي علم الله سليمان إياها فخاطب النمل وفهم لغتها، فهذا النمل يخاطب بعضه بعضا، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا خطاب، هذه لغة تسمعها تلك الكائنات، هي موجودة نحن لا نسمعها. هل عدم سماعنا يكون قاضيا بأنها معدومة وغير موجودة؟ الكون عميق جدا، وفيه من المخلوقات ما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الذي خلقه، مثل هذا الذي دلت عليه الآية. هذه الريح لها شعور لها اختيار، يأمرها سليمان فتأتمر بأمره، فإذا كان يأمرها وتشعر بالأمر ثم تمتثل بذلك الأمر وتنفذه فهذا دليل على أن لها شعورا وأن لها إرادة. وهكذا كل شيء في الكون له شعور وله إرادة، كل شيء في الكون له شعور وله إرادة. لست وحدك فلا تغتر، لست وحدك فلا تغتر. وصنفان اثنان تأتي منهما المعصية كما تأتي الطاعة، وأما سائر أصناف المخلوقات على كثرتها فهي طائعة لله مسبحة بحمده لا تعصي الله جل وعلا. الإنس والجن لا تأتي المعصية إلا من هذين الصنفين في هذا الكون العريض. فكل شيء له شعور وله إرادة بحسب ما يليق به، لقول الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هي لا تسبح إلا بإرادة، ولا تسبيح إلا بشعور بعظمة المسبح. ومن هنا يرد على من قالوا إن المراد بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأثبت له إرادة، قالوا هذا مجاز، فإن الجدار لا يملك الإرادة. فيرد عليهم: ما الذي يمنع من إرادة الجدار؟ هو له إرادة لكنها ليست كإرادة البشر أو إرادة الحيوان المتحرك الذي يتحرك بإرادة، لكن الجدار له إرادة وهو ساكن لا يتحرك. وهذا ما دل عليه ظاهر الآية الكريمة: جدارا يريد، فأثبت له إرادة. من الذي أثبت له الإرادة؟ الله العليم الخبير هو الذي أثبت له الإرادة. يريد أن ينقض. هذه الريح مسخرة تجري بسهولة ولين وليس بعصف مقلق كما هي عادة الرياح، إنما هي رخاء ولينة كأنه على سطح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.